الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. لا زال الكلام، ما زال الكلام في المهمة الرابعة وهي استكشاف الطبقات، وقد انتهينا من الفصل الأول الذي هو فصل تنظيري، وندخل اليوم إن شاء الله في الفصل الثاني وهو الجزء التطبيقي والعملي من قضية الطبقات. نكرر أنه لا بد من مراجعة ما جاء في كتاب طبقات المفسرين أو الألف المقدمة، لأنها نافعة في عملي. يعني كانت هي التنظير، يعني التقنين الأول للعملية. هذه شوية بعد أكثر تفاصيل في هذا الكتاب. عملية الاستدلال على الطبقة. تمر عملية الاستدلال على طبقة رام من رجال الحديث بمرحلتين. المرحلة الأولى، القسم الأول، أن نستقصي الاستقصاء في جمع المعلومات عن الرجل، عن الراوي بشكل وافٍ. العملية الأولى هي جمع المعلومات عنه، شو نقول داتابيس، نجمع المعلومات عن الرجل. والمرحلة الثانية هي عملية استنتاج واستكشاف طبقته من قرائن المعطيات التي حصلنا عليها في المرحلة الأولى. لذلك سيكون هذا الفصل في قسمين، قسم يتحدث عن المرحلة الأولى وقسم يتحدث عن المرحلة الثانية. القسم الأول أو المرحلة الأولى يتلخص في جمع المعلومات. عملية جمع المعلومات قد يظن البعض أنها مهمة سهلة يعني فقط، لا، هي ليست مهمة رتيبة كما يظن، وليست سهلة المنال أيضا، بل هي أصلا هذه العملية تكشف يكاشف عن مقدار معرفة الباحث وجهد الباحث في آن واحد. معظم الخلل، كثير من الخلل يصير في استنتاج الطبقة بسبب نقص المعطيات. لذلك دائما نقول علم الرجال علم يعتمد على كثرة المعطيات اللي عندك. إذا عندك معلومات تقدر تستنتج أوضح. صعب أن تفكر بس نظريا وتستنتج. إذا تحصل معلومات أنت تحصل نتيجة أفضل. يعني إذا عندك هنقول أموال تدخلها بتجارة راح تجيب لك مكاسب أكثر. أما تدخل أنت فقط بمهارتك راح تجيب مكاسب أقل. فالباحث الخبير يعرف أين يبحث، ويعرف كيف يبحث، ويعرف عمن يبحث. ومهارة كيفية البحث ناجمة عن معرفته بمن؟ بكتب التراث. يعني إذا هو ما يعرف الكتب، يعني أصلا مضمار التقصي هو الكتب، فكمقدمة للتقصي لازم يعرف هاي الكتب شنو. يعني مو مثلا سامع كتاب ابن الغبائري وما شايفه، او سامع كتاب اسمه التوحيد للصدوق وما شايفه، او سامع بكتاب وما يعرف شنو هذا الكتاب. من تعرف شنو الكتاب، معرفتك كتب التراث، وتعرف اول مره شنو هن كتب التراث الرئيسيه اللي نتعامل بيها، تعرف شنو خصائصها ومواصفاتها، راح يسهل لك كثير من الامر بعمليه التقصي. معرفته بكتب التراث بل والتاريخ عموما، بس مو كتب التراث الشيعي، حتى كتب التاريخ فيهم كثير من الشخصيات نجد معطيات عنهم في كتب. مثلا على سبيل المثال حمران بن أعين، لاحظين انتم مذكورة سنة وفاته في كتاب معين من كتبنا، من كتب الرجال كلها، من كتاب الكشي الى معجم رجال الحديث الى ما بعد من كتبنا. موجودة سنة وفاة حمران؟ ما موجودة. لكن معجم طبقات القراء كتاب قديم تراثي مو مالتنا، من كتب التراث العربي والإسلامي، تجد سنة وفاة حمران مذكورة. فلذلك وضعناها بالمكثرين، وضعناها بالألف بالوافي. كثير من الأمور كذلك تحل بكتب التاريخ، مو فقط في كتب الرجال مالتنا الأربعة الموجودة، لا تقدر تستخرج معلومات جمة عن الرجال بواسطة كتب التاريخ. وعلى كل تقدير فهذه العملية تحتاج وقتا وجهدا إضافة إلى الخبرة في هذه الكتب ومعرفة تلك الكتب. إذا قد تعرف عنها معلومات أكثر هو أفضل، ويمكن أن نفصل خطوات هذه العملية بنقاط أو بخطوات. هي أول خطوة تقصي عناوين الرجل. أنا من أريد أبحث مثلا، نقول عندنا أريد أبحث عن محمد بن أبي عمر، وعندي جهاز كمبيوتر وعندي برامج البحث الموجودة، أبحث عن محمد بن أبي عمر، شو راح يصير عندي؟ أكو هواي أسناد ومعلومات عن هذا الرجل ما ذكر بكونه محمد بن أبي عمر، ذكر بكونه ابن أبي عمر مثلا، ذكر بكونه محمد بن زياد بن عيسى، ذكر بكونه محمد بن زياد بياع السابري، ذكر مرة في بعض الموارد بعنوان أبو أحمد الأزدي. شوف إيش قد الفروقات. فهذني إذا تذكرون بالتعيين سميناهن عناوين للرجل، فالمعنون ما يمكن أن نبحث عنه في كتب التاريخ والتراث و إذا ما نعرف شنو عناوين. زين، عناوين وين؟ مجموعات الكتاب؟ لا يوجد كتاب جمع العناوين. أول سؤال يواجه الباحث هو عمن نبحث، وهنا تكمن الإجابة. فلكي تبحث عن رجل معين في داخل الكتب ينبغي أن تعرف كل عناوين الرجل، وأقصد بالعناوين ما يطلق عليه من اسم أو كنية أو لقب إلى نحو ذلك. اللي مرت بكتابة بمهمة التعيين، فمثلا إذا أردت البحث عن عبيد الله بن محمد بن حفص، وخر الألف طبقات المكثرين، هذا العنوان راح حس أنطيك بين العناوين الموجودة بأي معجم، يعني أي معجم ما ربط بهاي العناوين راح تجينا. فلازم تقصي عناوينه ووضعها نصب عينيك، فتبحث عن العيشي، هذا يطلق عليه العيشي في كثير من الأسناد، ويطلق عليه ابن عائشة البصري، ويطلق عليه مرة فقط ابن عائشة لأن جدته عائشة، فهو أيضا مما يشتهر إطلاقه عليه ابن عائشة. ونفس تقصي تلك العناوين، طبعا هذين الست عناوين من تجدهن إذا فد معجم حديث تلقاهن، هذا واحد بتسلسل وهذا بتسلسل وهذا بتسلسل، وفقط روى عنه روى عنه روى عنه روى عنه وروى عنه، أي إشارة للاتحاد بيناتهن ما راح تلقى. نعم بالمكثرين بالألف موجودة أكو أنه ذنع لشخص واحد وموجود ترجمته كذلك، مو بس شخص، حتى ترجمته موجودة هذا الشخص، يعني مو فقط روى عنه وروى عنه. ونفس تقص العناوين ليس أمرا متيسرا غالبا، بل هو أصلا أصعب جدا هذا الأمر، مو سهل المنال، لكني حاولت أن أودع في كتاب الألف رجل عناوين لكل راوي مما حصدته في أثناء العمل. من تفتح كتاب الألف راح تلقى مثلا محمد بن أبي عمر كاتب لك يرد بعنوان أبو أحمد الأزدي، محمد بن زياد، محمد بن زياد بياع السابري، ابن أبي عمر، محمد بن زياد بن عيسى، إلى آخره من العناوين. بعد أكو عناوين مصحفة كذلك، حاولت أن يعني غاية جهدي في أن أضع العناوين المصحفة للرجل، يعني حفصي من كثير من الأحيان جاب جعفر، وبالعكس مرات، وحسن وحسين وغيرها، وذكرنا في كتاب التصحيف العناوين المصحفة الكثيرة. أودعت في هذا الكتاب عناوين كل راوي مما حصدته محاولا التقصي التام. هذا التقصي التام حصل أو لم يحصل ما أعرف، يعني بس أحسن من ما هو، يعني بس أنا أظن أنه يعني حصل تقصي شبه تام يعني، لأن الحادث رواية فقط عليكم السلام. في الكافي عندك 16,000 رواية، في التهذيب عندك 12,000 رواية، بالاستبصار غير كتب الصدوق غير يعني هواي من الروايات مو قليلة. فاللي قدرت عليه أحصي حصيته إن شاء الله بيتقص، بس هو ينفع وما لأن ماكو بديل إله. لو كان إله بديل كان أشرت لكم إله إنه كتاب يجمع العناوين، ما لقيت أي كتاب يجمع عناوين الرجل، فقط الألف وطبقات المكثرين فقط. وقد يطرأ السهو والغفلة عمن هو من أمثالي، لكن هذا الكتاب يصلح أن يكون قاعدة يستند إليها الباحث في تقصي العناوين. الخطوة الأولى فنقول شبه جهزناها بواسطة هذا الكتاب حتى نخلص، لأن عملية تقصي العناوين هي قد تكون أصعب من العمليات كلها ذميش اللي راح يجهز حاليا، وما عندنا مصدر يتحدث عنه. الثانية متابعة أسناده. الطريقة اللي عليكم السلام سيدي، الطريقة اللي نتبعها في متابعة الأسناد إنه تجيب دفتر أوراق أي شيء من هالقبيل، هذا طبع العنوان الأول محمد ابن أبي عمر، تبحث عنه تجد كل رواية وردت هذا العنوان، من الراوي ومن المروى عنه، سجل تكتب فوق عنوان محمد ابن أبي عمر، هل جنب تكتب الراوي عنه، هل جنب تكتب من روى عنه محمد ابن أبي عمر، وبالنص تكتب مضمون الرواية بحيث تتذكرها من تقراها تتذكر شنو مضمونها عن شنو تتحدث، فشي معين هاي تفيدنا، لأن راح تجينا روايات مكررة راح تقدر تربط، ومو بس تقدر تربط تقدر تستكشف الأغلاط بالأسناد، يعني مثل الكوليني ناقلها بشكل والصدوق ناقلها بشكل آخر، فضروري تكتب شنو مضمون الرواية بالنص، يعني هو سطر راح يصير كل رواية سطر. هاي العملية البحث من ناحية عملية، تكتب العنوان مال الصفحة فوق لمحمد بن أبي عمر، منا مثل روى عنا أحمد بن محمد بن عيسى، تكتب بالكامل تعرفه أنت الأشعري، مثل كتب أبو جعفر تكتب أبو جعفر، بس أنت ما دام عرفته مثل أحمد محمد بين قوسين يعني هذا حجك، تكتب هذا أحمد محمد بن عيسى بس تكتب أبو جعفر هنا. بالجهة الثانية تكتب جميل، تعرفت جميل بن دراج مثل بهاي الرواية، بس تكتب هذا بين قوسين جميل بن دراج بس تكتب عن جميل. طبعا محمد بن أبي عمر تجرب كل راوي مروى عنه، تروح محمد بن زياد بياع السابوري أو محمد بن زياد ابن عيسى نفس الحالة تكررها، تروح أبو أحمد الأزدي نفس الحالة تكررها، شو تسوي بعد وراها؟ تقارن. بس هسه أول عملية إحنا جمع المعلومات، طلعنا كل روايات الرجل، كل روايات الرجل تحطها أمام عينك. بعض الرواة صعب يعني مثلا محمد بن عطار عنده 8,000، مثلا علي بن إبراهيم يمكن 6,000، بعضهم صعب بس بالكافية مو غير كتب ما بس الرواة العاديين، بس هذول مو مجهولين يعني سهل واحد يعرفهم، بس مرات تجيك أسماء مو منتشرة ذاك الانتشار يعني ما بيها ذاك عملية الانتشار، مثلا تجيك ثقات من الأعاظم وكذا بس ما تعرف ما عندهم كم الروايات اللي يعيقك، مثلا من أنت تبحث عن مثلا حديد بن حكيم مثلا أو مرازم بن حكيم أو محمد بن مرازم، عندهم روايات كواد بس ممكن جلدها، أو مثلا تجلد تريد روايات أبان بن عمر الأسد، سهل القصد قضية مع أنه هو ثقة من الثقات الخامسة، أو عبايس بن هاشم، عباس بن هاشم الناشري يسموه عبايس، سهل تجردهم. أما تقول لي محمد بن عطار أقول لك هذا صعب الجردة، 8,000 هاي يراد لك أنت تقالك كم سنة بس تكتب روايات يعني، بس تكتبهم يراد لك كم سنة. بس أنا أحكي لك الرواة اللي هم يعني إحنا دائما أرجع وأقول فد مقدمة صغيرة أطبع بها الدرس، هو العلم شنو؟ العلم كل علومنا سواء منطق، أصول، فقه، رجال، أن نجد مجهول معين. فذول اللي بالرجال اللي معروفين جدا ذول يعني بحد ذاتهم تعيينهم مو شيء مجهول حتى نتعامل به، بس من تصير الأمور مجهولة نحتاج هاي الطريقة، وهاي الطريقة نافعة جدا. احنا نريد طبق محمد العطار، ما احتاج طبق ثاني، جاي اقلب الكليني كله محمد بن يحيى العطار، اعرف الكليني تاسع، هذا لازم يكون شنو ثاني. ليش قلت لكم ضروري تراجعونه؟ في شيء سميناه بالطبقات بالمكثرين وبالالف، سميناها نقاط الارتكاز ذات الذكور. شوف المساح اللي يمسح اراضي، هاي السيربينج يعني هندسه المساح، يسموها نقطه مرجعيه، يحطون شيش بتشي وعلى غراره يقيسون الاراضي ويقسمون الاراضي الزراعيه وغيرها. لازم اكو مرجع. الطبقات نفس الشيء، اذا تذكرون بالمقدمه مع المكثرين مقدمه الالف حطينا شيء سميناه نقاط الارتكاز على مود عليهم نبني الطبقه. فحطينا كم شخص، هم دول نقاط الارتكاز اللي متيقنين من عندهم هم هؤلاء من هاي الطبقه، اللي واضحين جدا عندنا، مثل شلون الكليني نعرف ولادته ووفاته، شلون فضل المشاذان نعرف ولادته ووفاته، يعني دول الواضحين هنا دول يفيدونا هسه هنا بهاي العمليه. بعد استقصاء عناوين الراوي يجب ان نتابع اسناده ويسجل الباحث كل سند ورد فيه مع مضمون الرواية التي حملها إلينا ذلك السند، فيجعل دفترا لتلك الأعمال، فيكتب في وسط أعلى الصفحة اسم العنوان المبحوث عنه، ثم يسرد أسناد الروايات التي حوت اسمه مع الإشارة إلى المصدر. ها دائما أنا غالبا أكتب كا، يعني كافي، من أخلص روايات الكافي أحط خط، أو قبلها مثلاً بصائر، أكتب بصائر نقطتين وأحط الأسناد، خلصت البصائر أحط خط، أكتب كا وأحط خط، حتى أعرف هذا السند وين إجا وهذا السند وين إجا، باشر عقب من أجمع الأسناد أعرف أن رواها أبو البصائر ورواها أبو الكافي وراها رواها أبو التهديد، ترى هاي رواية واحدة مو أسناد متعددة. بالتسلسل الزمني يكون أفضل، يعني تبدي بالمحاسن، بصائر، كافي وهكذا. ثم يسرد أسناد الروايات التي حوت اسمه مع الإشارة إلى المصدر والمضمون الإجمالي. هذا مهم، المضمون مهم جدا جدا، لأن مرات من عندنا نستكشف، إذا ذكروا كتاب التعيين وقراءة التعيين الكتاب، يعني تعرف هذه المروية طلعت من كتاب فلان، يعني فلان مذكور عند النجاشي عنده كتاب مثلا في الحج، وهاي الرواية بالحج. ثم يقوم بعد ذلك الباحث بجمع المشايخ والتلامذة وملاحظة طبعا ما وقع في تلك الأسناد من تصحيف أو سقط. شلون اللحظة؟ بالنظر إلى المهمة الثالثة اللي أخذناها اللي هي التصحيف. إذا تذكرون أكو أعراض للتصحيف، نطبق بهاي الأسناد اللي تجينا، أكو أعراض للتصحيف لو ما أكو أعراض للتصحيف، أكو أعراض للتصحيف حط عليه خط أحمر، هذا شوية ما نقدر نعتمد عليه في معرفة الطبق، يعني هذا أحتمل مصحف. وضحت الفكرة؟ ومن هذا الاستقصاء والتتبع يمكن غالبا تخمين الطبقة بيسر وملاحظة طبقات تلامذته ومشايخه، خاصة إذا كان بعضهم من نقاط الارتكاز الطبقي التي تكلمنا عنها وين في مقدمة كتاب الألف رجل أو مقدمة كتاب معجم طبقات المكثرين، بل قد تتعرف من تلك الأسناد على بعض السنين المساعدة في تحديد فترة ذلك الراوي. أي مثلا وفاة فضل بن شاذان يذكر بالكشي يمكن عن ابن فضال أو عن محمد بن مسعود العاشي أو عن مشايخ حمده، ما أذكر بالضبط عن من، أنه توفي سنة 260، لكن الدقة انه تلقوني كاتبها في بعض الاحيان انه على الاصح توفي 259 مو 260. من جبتها؟ ما حد ذاكرها سابقا. ليش؟ لان هو يمتى مات الفضل بن شاذان؟ بعض الروايات الشير، روايه روايتين الشير، لانه هو هرب من نيشابور، من اجوا الخوارج هجموا على نيشابور من سجستان، اجوا من سجستان الخوارج سيطروا يسيطرون على نيشابور، فالشيعة بنيشابور سووا هربوا، من هربوا هرب الفضل بن شاذان. الفضل بن شاذان كبير بالعمر بذلك الوقت، بالطريق ركض وكذا وقعوا تعب ومات. اذا ترجع التاريخ نيشابور تاريخ سجستان تجد ان هذه الحادثة يا سنة وقعت 229. وضحت الفكرة شلون؟ انفراد. وعند الإحساس ببعض أعراض التصحيح في بعض الأسناد ينبغي البحث عن متون تلك الروايات وملاحظتها، فإنها قد تكشف لك عنواناً مصحفاً، وقد تكشف لك ترتيباً طبقياً مصحفاً بإضافة طبقة أو حذف طبقة نتيجة للتصحيح. هاي العملية هي اللي راح تأخذ معظم وقتك، متابعة الأسناد. طبعاً متابعة الأسناد وتقرأ روايات الرجل هم راح تعرف، راح تجينا للتوثيق. هاي العملية مفيدة للتوثيق، راح تعرف نفس هذا الراوي كان ينقل الروايات منو أساتذة، يعني دول مرتبين كلش لو ياخذ كان منو تلاميذ، منو كان ياخذ عنده مرتبين فقهاء مال أصحابنا لو ياخذ كان. راح تستكشف هواي عن الراوي مو بس طبقة متابعة الروايات. اي بس على مود منهجيا صعبة للطالب انه ادمشن اثنين، لا ما بس ان ذن المعلومات يتحطن على كتب يمك، ليش قلت لك دفتر؟ ذني ابد لذبهم. يعني كلش مفيدات، مرات يسألون مثلا ليش قلت فلان طبقت فلان؟ مرات ما اتذكر انا ليش طبقت، ليش قلت؟ ارجع للمسودات مالتي اشوف مثلا الرواة الحاطهم والمروين الحاطهم تلقاها موجودة. يعني مرات اكو خلاف السيد البروجردي خلاف كذا، فلابد اكو سبب اللي خلاك تقول. يعني اكو مثلا فتشي السيد البروجردي هم ما قال عبثا انه هذا من الطبقه الفلانيه، ما لقيت اكو خلاف، فهاي بسبب اكتشاف تصحيف معين بسبب شيء، فاعين انه هذا لان هاي تصحيف هاي الروايه جت مصحفه فاعتبرتها من هاي الطبقه ومن هاي الطبقه. الثالثه متابعة ما قيل عنه، طبعا نفس العملية بالتوثيق هم نتابع ما قيل عنه، نروح نشوف المجاهر هنا تفيدنا شو، نحن نريد نستكشف طبقته. ما قيل عنه يفيدنا، مثل النجاشي قال روى عن أصحاب الصادق عليه السلام، عن الصادق، مرة يقول روى عن أصحاب الصادق، مرة يقول كان يروي عن أبي جعفر عليه السلام، مرة يقول مثلا النجاشي إنه هذا مثلا أدرك فلان وفلان، هو من جيل فلان وفلان، هذا اللي كلهم يفيدنا في تحديد شنو طبقة. مرات الضاربة، يعني مرات خاصة النجاشي عنده 2 3 4 هيش، بس الطوسي عنده هواي يحطهم بأصحاب فلان، هم ما يصير بأصحاب فلان، يعني ما يصير، يعني بعضهم يعتبرون من أصحاب الباقر مستحيل مو يم أصحاب الباقر، بعضهم يحطوه من أصحاب الصادق، هم صحيح من أصحاب الصادق بس كان الأولى أن يحطهم أيضا بين أصحاب الباقر، يعني مدركة والباقر والصادق عليه السلام. ولا يقتصر في متابعة ما قيل عنهم على ما نجده في فهارس أصحابنا اللي هن النجاشي والطوسي والكشي، مثلا رجال النجاشي، كتب الشيخ الكشي، برقي، من الغبائري، بل يجب أن يعم ذلك كل ما تستطيع إيجاده حول هذا الرجل، كتب عامية، كتب نحو. يعني أحد الرجال اضطررت نطلع من مخطوطة ما موجود عنها معلومات إلا بالبعض الكلام عن بعض الشعراء، وأكو مخطوطة ابن لجأ عمرو بن لجأ شاعر، هذه المخطوطة ما مطبوعة يمكن وما موجودة بالعراق، هاي المخطوطة تقدر تطلع معلومات عن هذا عمرو بن لجأ. بل يجب أن يعم ذلك كل ما تستطيع إيجاده من كتب التراث والتأريخ عامها وخاصها، وهذا الأمر يوفر كما لا بأس به من عوامل تحليل الطبقة، بل قد تحل أحجية الطبقة. يعني الطبقة عبارة فعلا عن مجهول نحاول إيجاده، أحجية هي جراء ذلك، وهذا الأمر يجري في موارد ليست قليلة. الخطوة الرابعة قراءة مروياته غير الأسناد شفناها، المضمون أقرب دقة، لأن يعني المضمون راح يعبر عن شنو، عن فترات تاريخية هو عاصرها، نفس مضمون الرواية. حسن نشوف شلون. فإنك بملاحظة الأحداث التاريخية أو الأشخاص الذين يتحدث عنهم في الرواية تستطيع أن تحظى بتحديد الطبقة من المعلومات التي توفرها تلك الروايات. فمثلا تعلم أن سلمة، نعلم أن سلمة بن محرز كان حيا في حدود 140 للهجرة. شلون عرفنا؟ حيث قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام أن رجلا من العجلية قال لي: كم عسى يبقى لكم هذا الشيخ؟ واحد عجلي قال للإمام الصادق عليه السلام، قال سلمة بن محرز: أنه كم سنة وباقي لكم الإمام جعفر، يعني هذا الشيخ، يعني يقصد به الإمام جعفر الصادق عليه السلام، إنما هو سنة أو سنتين حتى يهلك، سنة سنتين يموت إمامكم، وراها وين تروحون، وين تبطون وجهكم، ثم تصيرون ليس لكم أحد تنظرون إليه. فقال أبو عبد الله عليه السلام: هاي سلمة سمع هذه السالفة من هذا الحشويال عجلي، فأجا وين للصادق عليه السلام، قال له: هذا هيك وهيك، قال لي. فقال أبو عبد الله عليه السلام: ألا قلت له هذا موسى بن جعفر قد أدرك عليه السلام، قد أدرك ما يدرك الرجال؟ يا سنة صارت هذه الرواية، الإمام الكاظم مولد 127 صح لولا، أدرك ما يدرك الرجال، يعني نضيف لها لو 13 لو 15 سنة، وضحت الفكرة؟ فهي بهذا السنين، هاي الرواية بهذا السنين، يعني إذا قلنا 13 فهي 140، إذا قلنا 15 فهي 142، يعني بهالحدود، قد يكون فعلا يمكن هذه يمكن 145 مو بعيدة، يعني بهالحدود. هاي طبعا من عدها راح نكتشف انه هذا الرجل هو راوي في 145، هذا من هذا منين، من الرابعه، من بينه، من الرابعه وفياته 150. عفوا يعني قصدي كان 140 موجود. فان الامام موسى بن جعفر ولد سنه 127، وباضافه سن البلوغ الذي يتراوح بين 13 الى 15 تعرف وقت هذه الروايه. طبعاً بعد هو قرآن، بس أنا أقلل من الأمثلة، يعني لأن تقدرون تجدون أمثلة كثيرة في الألف، يعني بس تدور تلقي أنه هذا مثلاً بدليل أنه يتكلم عن عبد الله بن الحسن، فهو قبل 145، أن عبد الله بن الحسن لقيته وياه وكذا وكذا، هو قتله 145، مجرد ما حكى ويا زيد هذا قبل 121. مجرد مثلا اعطيكم مثال بعد، ابن ابي يعفور، عبد الله بن ابي يعفور وكيل الامام من الطبقه الرابعه، وكيل الامام الباقر الصادق بعده، ما مذكور سنه وفاته، ذكرناها بالالف والطبقات المنفرده، ايش قد 131، ليش؟ قالوا مات بالطاعون ذيك الفترة، يا طاعون اللي ضرب الكوفة وكان قوي جدا، قاد بالطاعون الكبير جرد للطواعين اللي ضربت العرب ذيك الفترة، راح نطلع انه توفى بسنة 130 او 131. هذا القسم الاول، إن شاء الله غدا نجي المرحلة الثانية، والقسم الثاني إنه شلون نستنتج الطبقة بعد جمع هاي المعلومات اللي أمامنا. يا حبذا تجربون في البيت عن رجل من الرجال، حاولوا أن تتجدون طبقته حتى باكر نطبق. والحمد لله.